يا كامل. بهذه الكلمات ودع البغداديون يوم الاثنين جنازة المفكر والباحث كامل الشياع مستشار وزارة الثقافة العراقية الذي اغتيل ظهر السبت على يد مجموعة مسلحة على طريق محمد القاسم السريع. أصدقاء الراحل ومعارفه وزملائه من مثقفين ومسؤولين وموظفين عملوا معه تحدثوا بحزن وأسى عن دور الفقيد كامل الشياع في بناء العراق الديمقراطي وإعادة بناء المشهد الثقافي في العراق. عماد جسم مراسل إذاعة العراق الحر حضر مراسيم التشييع ونقل لنا جانبا من كلمات الوفاء.
تشييع بحضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والمثقفين للأديب والمفكر الراحل كامل الشياع المستشار في وزارة الثقافة الذي قتل على أيدي مسلحين مجهولين ظهر السبت على طريق محمد القاسم السريع. المشيعون رافقوا نعش الراحل بصحبة الموسيقى العسكرية وانطلقوا من بناية وزارة الثقافة في حي زيونة، وقد حمل محبوه الصور ورددوا عبارات لقد قتل الإنسان النبيل المتفاني من أجل الثقافة، لن تموت يا كامل، ستبقى في الذاكرة يا كامل. هنا إدوار الناشطة في حقوق الإنسان تحدثت عن رحيل المفكر والناقد كامل الشياع وهي تجهش بالبكاء.
قتل إنسان رائع، قتل مثقف رائع، قتل نبيل، قتل إنسان وطني غيور، قتل إنسان مخلص متوانة في يوم من الأيام أن ينطي كل طاقته من أجل الناس، من أجل الشعب، من أجل الوطن. هذا هو كامل. المجرمين يحاولون يفرغون بلدنا من مثل هؤلاء للأسف الشديد، لكن أنا باعتقادي كامل وغير كامل يبقون في عقلنا وفي ضميرنا وفي ضمير الناس كلها من أجل مواصلة المسيرة، من أجل مواصلة أن نحقق الأهداف لتحويل العراق إلى عراق آمن وسالم وعراق ديمقراطي حقيقي. هذه الرسالة يجب أن نتواصل رغم كل الظروف، يبقى كامل في القلب ويبقى كل الشهداء اللي تضحوا من الكفاءات المثقفة ومن الناس الرائعين.
كامل الشياع من مواليد 1954 أنهى الماجستير في الفلسفة في بروكسل بعد أن ترك العراق في عام 78 من القرن الماضي بسبب الضغوط السياسية، وعاد إلى البلد بعد سقوط السلطة وعين مستشار في وزارة الثقافة. وكيل وزير الثقافة طاهر ناصر يؤكد أنه كان مثال للإنسان المثابر صاحب الرؤية المتفتحة من أجل تطوير الثقافة العراقية.
عرفته رجلا عمل بجد ومثابرة وبصمت ودون ما تبجح أو ادعاء، وعمل كما يعمل كل المخلصين وكل الذين لا تهمهم أنفسهم وإنما يهمهم عملهم وأدائهم لواجبه.
الدكتور رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا ورئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة التي كان يعمل بها الراحل في سنين الغربة أوضح أنه كان علامة مميزة في الثقافة العراقية، ورغم انشغالاته الوظيفية ظل دؤوبا على التواصل مع الدراسات النقدية والفكرية الرصينة.
حقيقة من عرفة كامل خاصة عندما كان في الخارج كان مشغولا حقيقة بهم ثقافي، وربما من ينظر إليه كان يعتقد بعيدا عن الشؤون العامة السياسية، ولكن ما أن جاء التغيير ربما كان من أوائل العائدين الوطن، وكان همه الأكبر هو كيفية أن يدلي بما يمتلكه من معارف، من رغبة، من عزيمة يجب يساهم في إعادة بناء هذا المشهد الثقافي. وأنا أعتقد هو لم يقتصد بأي جهد يمتلكه، وأعتقد التفاني والإصرار والعزيمة يشهد له الكثيرون من صادقه، من يتفق معه، من يخالفه.
كان متنوعا وغزير الإنتاج رغم يعني انشغالاته.
نعم، رغم انشغالاته فهو كهو يواصل النقد الأدبي وهو يواصل متابعة الفكر الفلسفي، وهو الآن أحد محرري ثقافة جديدة، وكان أيضا مجلة وهمومها تشغله كثيرا، وكان متابعا دقيقا رغم كل مشاغله بأدق التفاصيل حصا له على النوعية. فالصرامة في التفكير، فالنبل بالتفكير، والانفتاح بالتفكير مقرونة بالنزاهة الشخصية خصال نادرة حلما تجتمع في شخص واحد.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، انخفض إنتاج الأسماك في العراق خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وذلك لعدة أسباب، منها ما يتعلق بشحة المياه واتباع الأساليب الخاطئة في الصيد كاستعمال السموم والمبيدات والصعق الكهربائي وأحيانا التفجيرات بالقنابل اليدوية لصيد أكبر عدد من الأسماك، كل ذلك في ظل غياب الرقابة. ومع ارتفاع أسعار الأسماك العراقية زاد إقبال المواطنين على شراء الأسماك المستوردة من دول الجوار. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت عد لنا تقريرا تناول فيه أسباب تردي واقع الثروة السمكية والإجراءات التي اتخذتها دائرة زراعة محافظة واسط لتنمية الثروة السمكية لترفض الأسواق المحلية بالأسماك بدلا من استيرادها.
اتجهت العائلة العراقية إلى استهلاك لحوم الأسماك المستوردة، حيث شهد الطلب على هذا النوع من اللحوم تزايدا بعد أن ارتفعت أسعار اللحوم العراقية إلى مستويات لا تتناسب وإمكانيات العائلة. ولم يقتصر هذا الحال على العوائل، بل وصل إلى كثير من أصحاب المطاعم اتجهوا نحو السمك المستورد. أحد باعة تلك الأسماك حدثنا قائلا:
بدأ المواطن العراقي يستسيغ الأسماك المستوردة نتيجة لعدة عوامل، أهم العوامل الأسعار. السعر المستورد يكون أحوال من سعر الأسماك الطازجة سواء كانت الأنهار أو الأحواض. الأحجام الكبيرة سعر الكيلو المستورد يتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 للكيلو الواحد. إذا قارناه بالأسماك النهرية أو الأحواض فرق شاسع بالأسعار، بالإضافة إلى أن هذه الأسماك منظفة، يعني ما بها فضلات تنذب وتقلل من وزنها، فتكون اقتصادية بالنسبة للأسرة وكذلك بالنسبة للمطاعم اللي بدأوا يرغبوها وطلب طبعا الزبائن المطاعم على هذه الأسماك اللي خاصة الكبيرة اللي هي من أنواع الكاريبي ذات المنشأ المستورد. أكو أسماك متعددة الأراضي وأكو حتى مواسم للأسماك، أسماك صيفية وأسماك شتوية. بالنسبة للأسماك اللي إحنا هسه أكثر استنزاف للشارع العراقي الأسماك هي الكاريبي. الكاريبي سواء كان البني أو القطان اللي هو النوعية أحسن وسعرها يكون أكثر واستهلاكها سحب عليها قوي، تتراوح سعرها بين 3 إلى 3.5 الكيلو الواحد. بالنسبة للأسماك الأحواض والأسماك النهرية، الناس بدأت تنفر من أتى نتيجة لعدة عوامل. السعر طبعا هذا أولا، ثم العامل الثاني أنه بعض صائدي الأسماك يصيدوها بطرق غير مستساغة، يعني سموم وكهرباء وقلة منسوب المياه. هذه أحد العوامل المهمة اللي بدأت الناس تنفر من الأسماك المحلية، لذلك اتجهت العالم للأسماك البحرية المستوردة.
مربو الثروة السمكية يعزون غياب الدعم الحكومي إلى ارتفاع أسعار الأسماك المحلية وخاصة ما يسمى بأسماك الأحواض، مما جعلهم يلجؤون إلى ما يتوفر في السوق المحلية من مستلزمات تربية تلك الأسماك التي أثرت سلبا في سوقها وتجارتها.
أنا كمربي أسماك عندي مبقس بالأساس، هو أنا أنتج الصبعيات، فنبيع قسم منها للسوق، يجون يشترون مني منها على العدد، يعني على الغرام. الغرام معد 5 دنانير وزن السمكة، فبحدود شهرين يصبى، نخلي بس الكمية اللي نحتاجها إحنا نربيها بحواضنا. تربية طبعا تستغرق سنة إذا أكو علف مركز مثال اللي هو البلت اللي يعتمد على البروتين الأمريكي، أهم شيء اللي هو غالي هسه وصل 2 مليون دينار، فصار مكلف. يعني العلف مرات نخلي خبز يابس وياه، مرات هنا نعجن بالعجانات. سنة طبعا تقريبا يصير معدل وزن السمكة كيلوين، بس هسه ما صار مجدي لأنه الغاز غالي، ما كهرباء ماكو، خاصة عندنا الفترة اللي تبدأ من 15 آيار ل 15 آب لازم يومي السمك تبدل الماء ماله، لأن تصير بها هلاكات هواي. عندنا مشكلة هي مشكلة البروتين، مشكلة الغاز، وعندنا مشكلة بالدودة الكلابية اللي تصيب السمك. ما صار مجدي أيضا لأنه الكارب الإيراني قام ينزل، صار منافس قوي للسمك معنا.
المهندس محمد بزون مسؤول الثروة السمكية في دائرة زراعة محافظة واسط استعرض لنا مشاريع الثروة السمكية في المحافظة.
عدد حقول الأسماك الموجودة في المحافظة 175 حقل، مجموع طاقتهن 7,253,000 سمك، كميات منتجة يعني تقدر بحدود 90 طن. ونشجع على إنشاء الحقول، بإمكاننا أن نأجر أراضي المتروكة وفي قرار 995 هذا خاص بالأسماك للأراضي الغير صالحة للزراعة. أكو سلف لمشاريع الأسماك، كل هاي الإجراءات لتنمية الثروة الوطنية اللي هو الأسماك.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
خسرتك يا عز ناس، بقيت أتذكر الوحدي صداوي دور في راسي. خسرتك يا عز ناس، وحس بروحي كلها جروح بعد غيابك يا أحبابي. يعذبني حنين الروح وداري حسرتي بقلبي، وحس بروحي كلها جروح بعد غيابك يا حبايبي. وين انت رحلت مني حبيب الشوق اتجنني، وين انت رحلت مني تراني الشوق اتجنني، اثر بعدك علي قاسي. خسرتك يا عز ناسي، لكن ما انتهى حبك. أشوف البيت كل دموع وحساني نباب قطبك. خسرتك وانتهى الموضوع، لكن ما انتهى حبك. أشوف البيت كل دموع وحساني بنبض قلبه. زوايا البية تسألني حبيب ايش رايك مني، زوايا البية تسألني حبيب ايش رايك مني، وغيابك يجرح احساسي بسرتك يا اعز ناسي.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا حلقة من برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشقيني. واليوم سيحدثنا عن الصحفي نوري ثابت، رائد الصحافة الساخرة والفكاهية في العراق المعروف بلقب حبزبوز.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
في هذه الأيام التي اختفت فيها روح الفكاهة من الصحافة العربية، لابد لي أن أتذكر ذلك الكاتب الصحافي البارع ورائد الصحافة الفكاهية في العراق السيد نوري ثابت، أو كما عرف في دنيا السخرية والفكاهة بلقب حبزبوز. عاش نوري ثابت حياة متنوعة، فقد كان ضابطا في الجيش العثماني وحارب في الحرب العالمية الأولى وقاتل في معركة شنقلعة الشهيرة وجرح في رجله وعاد إلى بغداد. اشتغل معلما في المدرسة الجعفرية، وهذه نقطة ألفت النظر إليها بالنسبة للعراق، فالمدرسة الجعفرية مدرسة شيعية ونوري ثابت سني. استخدمت فيها مدرسين نصارى، نصارى يعلمون مسلمي العراق على دينهم. عن طريق المدرسة الجعفرية اكتشف حبزبوز الفن المسرحي فأصبح ممثلا، وأخيرا اهتدى إلى الفكاهة عن طريق قراءته للصحيفة الشعبية الكرخ لعبود الكرخي. أوحى له ذلك بإصدار صحيفة مكرسة كليا للسخرية والهزل باسم حبزبوز. عاش ومات يرحمه الله في فقر وعوز مستمر دون أن يطأطئ رأسه للسلطة، ولا بد أن لاحظ ما كان يفعله مرتزقة الثقافة، فكتب يقول فيهم: وما أجدر ما قال بحق مثقفي جيلنا هذا في هذا الزمان. إيه أيتها الوطنية، كم باسمك انتفخت جيوب الشعراء وتبجحت جيوب الأدباء وصدحت بخلاف ما تضمر به ألسنة الخطباء، وصفقت لمن لا تدري أيدي البلهاء، وتطاولت بدافع الفلوس أقلام الجبناء. ما قاله كان هكذا، ولكنه سخر في مقالة أخرى من الادعاء بالثقافة واستعمال هذه الصفة التي أصبحت في هذه الأيام صفة المثقفين. قال: كيف نستطيع أن نميزهم ونعرف أن الرجل مثقف واحد من المثقفين؟ اقترح لمنع الالتباس أن تصدر الدولة طوابع خاصة تلصق على جبين المثقف، على أن تقوم مديرية المطبوعات في وزارة الداخلية بتصديق الطابع بوضع ختمها الرسمي عليه مع التاريخ وتوقيع المدير، وعندئذ نستطيع أن نرى هذا الطابع على جبين الرجل فنعرف أن هذا الرجل الذي أمامنا مثقف. سأله أحد القراء عما يتمنى أن يكون وقد اقترب موسم الربيع، موسم الخيرات في العراق، فأجابه بمقالة أخرى ساخرة فقال إنه يتمنى أن يصبح حمارا، حمارا حرا طليقا غير مقيد برشمة ولا بلجام، والأهم من ذلك أن يكون غير مقيد بقيود العقل والتفكير. فإذا ما قررت الحكومة عقد معاهدة جائرة أو شكلت مجلسا زائفا يغط نوابه بالنوم ويتثاءبون عند سماع خطبها في المجلس، فإنه سيستطيع بملء حريته كحمار أن يرفع ذيله ويشمخ برأسه ويكشر عن أنيابه ناهقا ويركض معنفصا ضاحكا من حقوق المهضوم والمظلوم. مما تميز به حبزبوز عن معظم مثقفي أيامنا الكالحة هذه التي يعاملون فيها المرأة كلعبة في أيديهم تماما كما يعاملون أوطانهم أو شعوبهم، إنسانيته المفعمة. كانت له علاقة عاطفية وجنسية مع امرأة، ثم اكتشف أنها أصيبت بالسل الرئوي الذي كان يثير الرعب في نفوس الجميع. نصحه الأطباء بالابتعاد عنها وتحاشي انتقال المرض المميت إليه. بدلا من اتباع نصيحتهم ونفض يديه عنها كما كان يفعل الكثيرون، سارع إلى خطبتها والزواج بها فورا. كرس وقته ودخله القليل للعناية بها، فلم تمضي غير أسابيع قليلة حتى انتقل المرض إليه، ولم يكن قد تجاوز بعد 40 من عمره. ما أن توفيت تلك المرأة حتى تبعها هو إلى عالم البقاء بعد أشهر قليلة. لم يكن واحدا من شهداء الحب فقط، بل وواحدا من شهداء الإنسانية. دفنوه في جامع بني سعيد تحت شاهد يقول: هنا مرقد الكاتب الهزلي الشهير الوطني الغيور المرحوم الحاج نوري ثابت صاحب جريدة حبزبوز، وبموته ماتت صحيفته الساخرة. وما أحوج العراق اليوم لمن مثله ولصحيفة مكرسة كليا للفكاهة والسخرية كصحيفة حبزبوز الطيبة الذكر، لنستعيد روحية تلك الأيام المنشرحة، أيام الخير في عراء الخير والخيرات.
عشنا وشفنا وبعد وقوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد
نشوف بين المنحي والمكشوف نظر الكشيم ومعروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
عشنا وشفنا بهالدنيا كل الأدوار، زين فهمنا الوضعية من احنا صغار، واختمنا وهسه شوية انكشفت الأسرار. شفنا الدنيا مو مضبوطة، خط مو موزون على النوطة، كلها أطماع بأطماع، واحنا وياها دوم صراع. الله يلعن هالأطماع، راحت قعدنا عالقاع. احنا بهذه الدنيا ضيوف، واللي عمره طويل يشوف.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، وين المنحي والمنشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، وين المنحي والمنشوف. ما
يا رب يعين. قضيناها بالما يخالف، لكن الحظ طلع مخالف. كل ما سوينا من الجود وياهم ما غز الرعود. هيج العالم عدها فنود، ديقيدونا قيود قيود. مرضينا ونجد الصور، صارت جزة وياها خروف.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، بين المنحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، بين المنحي والمكشوف. ما ظل تشيم ومعروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
يوم فتشبوا ونربح بالكوم، ما ظل هيجي دوم الدوم. لكن هذه الدنيا كلها ضروب، واللي عمره طويل يشوف.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، بين المنحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف،
نبه
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.